صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الأولى التي استدل بها على حجية الاستصحاب، وقلنا هي من حيث السند لا إشكال فيها تقدم، والكلام يقع من حيث الدلالة. ذكرنا أن الشق الأول المذكور فيها ليس هو مورد الشاهد والدلالة، ذاك سؤال جانبي إما عن شبهة مفهومية أو عن شبهة حكمية، والمهم هو الشق الثاني، أعني قوله فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام إلى آخره. فمورد الشاهد هنا، وبيت القصيد قوله عليه السلام، يعني في هذه الفقرة، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. المهم هو هذا الذي وارد في هذا الشق الثاني، وينبغي أن يكون واضحا مع محاضرتنا الجديدة أن هذه الصحيحة هي دالة على حجية الاستصحاب بلحاظ موردها، أعني باب الوضوء لمن شك في بقاء وضوئه نتيجة أنه حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به. هنا حتما دلت الرواية على حجية الاستصحاب، فإن الإمام قد صرح بذلك وقال لا، أي لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يجيء أمر بين من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. إذن هي بلحاظ موردها أعني باب الوضوء لا إشكال في أنها دالة على حجية الاستصحاب، وإنما الكلام هل يمكن أن نستفيد منها حجية الاستصحاب بلحاظ الأعم من ذلك، يعني في جميع الموارد لا في خصوص باب الوضوء. إن المهم هو هذا، المهم للأصول أو للفقيه هو هذا، يعني ثبوت حجية الاستصحاب بلحاظ جميع الموارد، وأما بلحاظ باب الوضوء فقط فهذا لا ينفع، تنزور في هذا. المهم هو بلحاظ جميع الأبواب حتى يصير قاعدة أصولية بيد الفقيه يستفيد منها في مقام التفضيل. وقد يقول قائل إن الإمام عليه السلام أعطى قاعدة كلية حيث قال ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، إن هذه قاعدة كلية وعمومها واضحة، إذا من هذه الناحية لا موجب للتوقف أيضا، أي من ناحية ماذا؟ عمومها لغير بابل وضوح أن الإمام ذكر قاعدة عامة وقال ولا تنقض أو ولا ينقض الوضوء اليقين أبدا بالشك. وجوابه لو فرض أن الإمام ذكر هذا المطلب والكلام ابتداء ووحده وحده وحده ابتداء ذكره وحده، لأن فرض أن الإمام هكذا قال أيها المؤمنون لا تنقضوا اليقين بمن بالشك أبدا، إذا فرض هكذا كان يقول لا إشكال نستفيد من عدها العموم بالحظ كل الموارد. لكن مع الأسف الشديد توجد عبارة قد توجب التشكيك في هذا العموم، وتلك العبارة هي قوله عليه السلام قبل هذه العبارة قبل هذه القاعدة قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه. أكرر قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ثم قال بعد ذلك ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. فيحتمل أن تكون الألف واللام في كلمة اليقين إشارة إلى من؟ إلى اليقين المعهود في الجملة السابقة، يعني ولا تنقض اليقين بالوضوء أبدا بالشك، إنه يحتمل هذا. فلا بد إذن من صب الجهود لإثبات أن هذه اللام يعني في كلمة اليقين هي جنسية وليست عهدية. ومن الطبيعي احتمال العهد أن تكون عهدية، يكفي في سقوط الرواية عن صلاحية الاستدلال بها، ولا بد من استظهار أنها أي اللام في كلمة اليقين لا بد من استظهار أنها جنسية. أما إذا لم نستظهر ذلك واحتملنا أنها عهدية بطل الاستدلال آنذاك. إذن النقطة المهمة فلنلتفت إليها، لا بد من بذل الجهود لإثبات أن هذه اللام لام جنسية، وأن هذه القاعدة قاعدة عامة لا تختص بباب الوضوء لأن اللام جنسية. ولكن كيف إثبات ذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، وقريب من ذلك ذكر الشيخ الخراساني، ولعله مع بعض الإضافات، ولكن الروح واحدة. ذكر قدس سره أن قوله عليه السلام وإلا هو مركب من إن الشرطية ولا، يعني وإن لا، وأداة الشرط كما نعرف تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط، فعل وجواب. وفعل الشرط واضح، وهو فعل الشرط ماذا؟ واضح وهو وإن لم يستيقن أنه قد نام. هذا فعل الشرط، يعني يستيقن أنه قد يستيقن اسم المهم، وإن لم يستيقن أنه قد نام. يستيقن هو فعل الشرط، وحذف لوضوحه اعتمادا علما على الجملة السابقة، حيث جاء في الجملة السابقة قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام أو لم يستيقن من الأمر البين، هذا ما يأثر، هذا ما يأثر، فعل الشرط قد معلوم بلا إشكال. إنما المهم جواب الشرط عينه، هذا الحسب الرسائل وقلت لك بالكفاية، جواب الشرط عينه، ما هو ما هو؟ هناك ثلاثة احتمالات. الأول أن نقول إن جواب الشرط محذوف وأقيمت علته مقامه، والتقدير هكذا، وإن لم يستيقن من الأمر البين أو أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. إذن جملة لا يجب عليه الوضوء تصير هي الجواب المحذوف، وإنما حذفه عليه السلام لدلالة الكلام السابق عليه، إذ ذكر فيما سبق هكذا قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا. وما المقصود من لا؟ أي لا يجب عليه الوضوء. فالإمام قال وذكر لا يجب عليه الوضوء، فلأجل أنه ذكره سابقا حذفه بعد ذلك اعتمادا على وضوحه مما سبق. ولما حذف الجواب ذكر أقيمت العلة مقامه، والعلة لعدم وجوب الوضوء العلة ما هي؟ صغرى وكبرى، وهما فإنه على يقين من وضوئه، هذه صغرى، والكبرى ولا تنقض اليقين أبدا بالشيء. إذن جواب إن الشرطية محذوف وعلة ذلك الجواب المحذوف هو صغرى وكبرى، وبناء على هذا، هذا احتمال، وبناء على هذا الاحتمال سوف نستفيد ببركة الصغرى والكبرى، نستفيد ماذا؟ العموم. فإن التعليل بالصغرى والكبرى يستفاد منه العموم، وبالتالي يثبت المطلوب. والاحتمال الثاني في الجزاء هو أن يكون الجزاء المقدر هو جملة فإنه على يقين من وضوئه، والتقدير هكذا، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، يكون هذا جوابا. وطبيعي وطبيعي، هذا يحتاج إلى وهو وإن لم يقل، ولكن نحن نقول هذا يحتاج إلى هذا يحتاج إلى أن نحوله من جملة خبرية إلى جملة إنشائية، وإلا لا يصلح أن يكون جوابا. والمعنى هكذا: وإن لم يستيقن أنه قد نام يبقى على يقينه الوضوئي. فنؤول هذه الجملة الخبرية فإنه على يقين من وضوء، وأمولها بجملة إنشائية أي فليبقى على أو فإنه باق على وضوئه. هذا الاحتمال الثاني، ولا إشكال مخالف للظاهر لأنه يحتاج إلى تأويله من جملة خبرية، تحويله من جملة خبرية إلى جملة إنشائية كما أوضح. والاحتمال الثالث الأخير أن يكون الجواب المحذوف هو جملة ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. والجملة السابقة أعني جملة فإنه على يقين من وضوئه ذكرت تمهيدا علما، ذكرت تمهيدا للجواب. وقد نقلت الفاء أي تتمهم يكون الجيفة التي هي من المناسب أن تدخل على الجواب، نقلت من الجواب إلى ماذا؟ إلى التمهيد، وهو فإنه على يقين من وضوئه. وهذا الاحتمال كما ترى أيضا مخالف للظاهر، فالمتعين هو الاحتمال الأول، وبذلك يثبت العموم لأنه تعليل بصغرى وكبرى مضافا إلى ما نبينه في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أجمل هذا الحديث الشريف من حيث المضمون ومن حيث التشبيه والألفاظ. وإذا سألنا شخص وقال: أريد منكم أن تقدموا لي شيئا من تعاليم الإسلام، شوي أريد نيمونة من تعاليم الإسلام، واحد أنا بنائي من تلك التعاليم الذي نقدم إياها: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإسلام يجعل كل شخص في هذا المجتمع الإسلامي يجعله راع، لا أنه يقول الراعي فقط هو ماذا؟ أمير البلد. لا 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 فقط أمير البلد ولا ولا لا لا لا، بل جميع أفراد المجتمع المسلم هو صاحب مسؤولية في المجتمع المسلم، ولا بد وأن يتحمل رأي جميع. فأنا مالي شغل؟ لا 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 لا، كلنا لنا المسؤولية المحافظة على المجتمع المسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وجعل كل شخص هو بنفسه راع لهذا المجتمع وأمير بلحاظ هذا المجتمع. إذن كل شخص له مسؤولية في المجتمع المسلم ولا يتخلى بمقتضى هذا الحديث المبارك الشريف. ومن جملة القضايا التي هي محل الابتلاء في الأيام القريبة إن شاء الله تعالى مسألة الانتخابات. هناك عدة ملاحظات بالنسبة إلى هذه القضية. الملاحظة الأولى، قضية الانتخابات في الإسلام هل لها شرعية وأساس أو ليس لها أساس وشرعية؟ هذا فرد كلام علمي، هذا فرد كلام علمي لا بأس بالالتفات إليه. يمكن أن يقال الإسلام يعتمد على فكرة النص، فكرة الشورى والانتخاب ما عندنا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، المسألة تتبع النص. وعلى هذا الأساس الإمام هو الذي بيده زمام الأمور. أما انتخاب الشورى ما أكو عندنا. نعم، ربما الإمام يرى من المصلحة، يرى من المصلحة أن بعض الأمور ينيطها بمن؟ للشورى. وفكرة الانتخاب لا بأس بذلك إذا رأى وشخص هو المصلحة، إنه بالتالي يكون الأمر مرتبطا بالناس وليس مرتبطا بالشورى والانتخاب، لكن هو رأى المصلحة في ذلك. وهكذا إذا قلنا بأن الإمام عليه السلام عين المجتهد نائبا عنهم، فأزمة الأمور تكون منتهية إلى المجتهد، هو بيده الأمور، شورى وانتخاب ما إلى معنى. ولكن إذا رأى المجتهد أن من المناسب في هذا العصر الاعتماد على فكرة الشورى في بعض المجالات فلا محذور في ذلك بالعنوان الثانوي، يعني من باب المصلحة التي شخصها لا بأس بالمصير إلى ذلك. وسواء قلنا إن مسألة الانتخاب والشورى لها شرعية في الإسلام ولو بهذا البيان بالشكل الذي ذكرته أو ليس لها شرعية، هناك واقع أمامنا ولا بد أن نتعامل مع هذا الواقع ونترك هذه القضية وهي أن مسألة الانتخاب لها شرعية أو ليس لها شرعية. الآن كواقع على الأرض الأمور تعتمد مسألة الشورى والأنظمة الديمقراطية صارت من هذا القبيل. هسه فكرة صائبة، فكرة مخطئة، هاي خليها جاهلة. هذه في الحقيقة في أروقة البحث، تترك إلى أروقة البحث العلمي. إحنا يكون نتعامل على الأرض لا نتعامل داخل الغرف العلمية، ما تنفعنا. على الأرض إذا لم نتعامل مع هذا الواقع ولا نشارك في الانتخابات، القطار سوف يسير ونحن نبقى على الأرض، والقطار قد تقدم وسار وركب فيه من ركب واستفاد منه من استفاد. إذن احنا يكون نتعامل مع هذا الواقع ولا نبقى نشتغل بكون مسألة الانتخاب شرعية مقبولة في الإسلام هذه قضية ثانية. المهم انت هذا الواقع لا ينبغي أن نتخلف عنه ونخسر هذا الواقع، هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. قضية ثانية، ملاحظة ثانية، قد قائل يقول نحن الانتخابات السابقة ماذا استفدنا منها وماذا كانت نتيجتها حتى نأتي ونشترك في هذه الانتخابات الثانية؟ إذا كان لهذا الكلام درجة ومقدار من الإصابة ولكن لا نعطيه درجة كاملة من حيث الإصابة، فالإنسان إذا فرض أنه لم يوفق في انتخابه الأول فلا بد وأن يفتح عينيه ويعمل دقته وحذره في الانتخاب الثاني، يحاول أن في هذا الانتخاب الثاني يدقق أكثر ويؤكد على الشخص الصالح ويدعو إلى الشخص الصالح حتى تكون النتيجة نتيجة جيدة. فالإنسان إذا أجرى معاملة ولم يوفق في تلك المعاملة هذا لا يعني على أنه يترك هذه المعاملة من الأساس لأني لم أوفق في المعاملة، لا لا، هذا مو هاي مو طريقة عقلائية. أكو بعض الناس في زواجهم مثلا قد لا يوفق مع الزوجة الأولى أو الثانية، بس هذا مو معناه أنه أترك أصل الزواج خطأ، هذا لا بد وأن أتوكل على الله وأعمل الدقة بالمقدار اللازم وأختار الشخص الصالح حتى أوفق، وإلا فترك الانتخاب رأسا هذا وقوع في ضرر أكبر. هذه قضية أيضا ينبغي الالتفات إليها. قضية ثالثة، قد يقول قائل هل هناك شخص صالح ومجمع للكمالات حتى ننتخبه؟ وأي الرجال المهذب؟ وين المهذب بتمام معنى الكلمة حتى؟ جواب، احنا منطقنا ليس منطق لومية، لو شنو ماكو صفر، هذا خطأ. 100 ما قدرت، 90، 90 ما قدرت، 80، احنا ترى في الحياة خطتنا في الحياة يكون هيك تصير، هاي خطة عامة في الحياة، في نظام الحياة، في كل المجالات. 90 ما أمكن، 80، 80 ما أمكن، شو 70، 60 وهكذا بعد. مو أنه أترك 80 و70 و60 أتركهن وأجلس، هاي خسارة صفر هذا. ولو دار الأمر بين الصفر وبين 60 لا إشكال في أن 60 أولى من الصفر. إذن على هذا الأساس من الخطأ أن نفكر هذا التفكير، يعني أنه ما دام لا يوجد من هو المهذب والكامل بالدرجة الجيدة والمطلوبة إذن لا نتقدم إلى، لا لا لا، هذا خطأ فاحش هذا كما أوضحت. ملاحظة أخرى، نحن كطلبة حوزة ما هي وظيفتنا مع الناس؟ هل ندعوهم إلى قائمة معينة أو إلى شخص معين؟ كلا، أنا كرجل حوزوي لا يليق بي هذا، دخول في الحقيقة همات في المجال السياسي الذي أنا الآن في غنى، الآن أنا في غنى عنه، وقد الويلات تنصب علي، هذا أنا في غنى عنه، لا، أنا أدفع الناس لابد نحو أصل الانتخابات، نحرضهم نحو أصل الانتخابات ونحو انتخاب الشخص الصالح والمؤشرات الصالحة بنحو القضية الكلية. أما ما أدخل أقول فلان إذا انتخب، فلان إذا انتخب، هذا لا ليس بصحيح. نعم، لا ضير في أنه لو فرض جاءني شخص وقال شيخنا ما هو نظرك، بس أنا ما أريد هذا، بس أنت نظرك الخاص أنت من تنتخب مثلا، فأبين له مثلا أنا هذا واقع عنه، هذه قضية خاصة، هذه ليس دعوة علما ووقوف كظاهر علما لحزب معين، اتجاه معين أو شخص معين، وإنما هذا لا، وقوف مع الانتخابات كقضية كلية، لكن أنا موقفي وهذا أشخص هذا، فهذا لا بأس أن نبديه خارج المحاضرة لشخصين لشخصين إذا سألوني. أنا همات لا أدعو لذلك، لكن لو سألوني لا مانع أن أبين هذا المقدار. وأرى من المناسب أن إحنا الأخوة الأعزاء في أي منطقة، بس البعض افترض في البصرة، البعض بالعمارة، نفرين ثلاثة من الأخوة المؤمنين من طلاب الحوزة يتداولون الفكر بينهم أنه لو سئلنا واقعا ماذا نقول، أي شخص وهيهم أمانة نقول نسأل، الناس يثقون بنا الحمد لله، هذه هم ما تفرد نعمة ورزق هذا إلهي كبير أن الناس يثقون بنا، ونحن أيضا لابد وأن نؤدي الأمانة كما هي. فنتداول الحديث من هؤلاء، أي شخص هو أحسن ما يمكن، سموه أحسن بشكل مطلق ما يمكن، نتداول الحديث في ذلك ونسأل ونفحص أكثر. طبيعي أهل البصرة هم أعرف بشعاب البصرة، وأهل العمارة هم أعرف بشعاب العمارة، أما أنا الذي بالنجف أجي أدخل هناك أنا ما أعرف، فهي قضية هم كل من يعيش في منطقة أصحاب تلك المنطقة فؤاتهم يجتمعون فيما بينهم يتداولون الحديث لتشهد فرنشي عملية جيدة وتطبيق لحديث كلكم راع وكلكم مسؤول. ملاحظة أخرى التي أريد أن أقولها، ما هي الأمور الكلية التي ينبغي توفرها في الشخص الذي نريد انتخابه؟ هناك مجموعة من الأوصاف، لكن المهم منها ثلاث أوصاف. الوصف الأول النزاهة، شخص نزيه، شخص لا يحاول أن يملأ كيسه ولا يراعي، هاي النزاهة، قضية النزاهة قضية مهمة جدا. بس النزاهة ما تمريدها ماذا ما حصلت 100% للنزاهة على ما ذكرنا 90% 80%، بس الأوصاف المهمة الذي يراعيها هاي واحد من عدها، كون الشخص نزيها بلحاظ الأموال العامة هاي واحد، والثاني الكفاءة أو بالأحرى المهنية، هو كفوء لهذا المنصب، يعني يعرف في هذا المنصب، مو أنا الذي أجي أدرس مثلا فريد درس بالطب، فأنا مو شغلتي ماذا طيب شنو الدرس الطبيت، فيكون كل واحد وشغلته. وفي القضايا التي تربط به هو أعرف بكيفية إدارتها وترتيبها، فالمهنية والكفاءة قضية جدا مهمة ينبغي الالتفات إليها. والقضية الثالثة، الوصف الثالث الذي ينبغي مراعاته، هو الاعتدال في تعامله وفي سلوكه، لأنه يكون له حدية وتطرف، هذه الحدية والتطرف ما تخلينا نعيش ونمشي عدل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، قضية هواية مهمة ينبغي أيضا مراعاتها. وبعد ما أدري أكفر الصفة أخرى ستدخل تحت هذه، ما تدخل، شوي قلبه محروق، إخلاص أقعد، يعني القضية التي أنيطت به يتحرك قلبه، له وجدان لأداء هذه قد يكون شخص ترى نزيه، قد يكون شخص إلى الكفاءة، لكن هو مو حرك ما يتحرك إلا يكون تدفع، إلا يكون لا يكون شخص هو يشعر بالمسؤولية. هذه الأوصاف الثلاثة أو الأربعة هي التي يؤكد عليها، هاي أوصاف عامة، هذه يؤكد عليها بالنسبة إلى الناس، وندفع الناس نحوه، الانتخاب ان شاء الله بعملنا هذا لا نقصد بذلك الا القربة ونرضي قلب سيدنا ومولانا حجة الله عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد.